الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فهذه الحلقة 12 والأخيرة من حلقات السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وعنوان هذه الحلقة هو الدلائل على صحة ما حوته تواريخ نجد من الأحداث والأحكام. لا شك أن الناظر في كتب التاريخ التي أرخت لفترة الدعوة فهي كثيرة، لكن من أهمها على الإطلاق تاريخها. الأول التاريخ المعروف بروضة الأفكار والأوهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام للشيخ حسين بن غنام رحمه الله، وهو المشهور اختصارا بتاريخ نجد لابن غنام. وابن غنام كما ذكرنا قد ولد في السنة 52 و100 و1000 للهجرة، وتوفي في السنة 25 و200 و1000 للهجرة. وقد ذكرنا أنه ذهب انتقل إلى الدرعية وعاصر الشيخ رحمه الله وكبار تلاميذه. وقد أرخ في كتابه المشهور وهو المصدر الأول والمهم من تواريخ نجد، أرخ الأحداث في تاريخه من السنة 58 و100 و1000 للهجرة إلى السنة 13 و200 و1000 للهجرة. ولماذا لم يؤرخ إلى حياته؟ قيل أنه قد أرخ لكن الجزء الأخير مفقود، وقيل أنه لم يؤرخ، والبحث في ذلك كثير، والشيخ الدكتور حمد الجاسر كلام في هذا، وكذلك الدكتور عبد الله العثيمين. لكن عموما تاريخ نجد بن غنام انتهى تاريخه في السنة 13 و200 و1000 للهجرة، وابتدأ تاريخه منذ انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الدرعية وقوع البيعة المباركة. فهذا أول وأهم تواريخ نجد، والميزة فيه أن مؤلفه قد عاش تلك الأحداث وعاصرها وعاش في الدرعية وانتقل إليها، والذي يظهر أنه التقى بالإمام لأنه انتقل إليها في الوقت الذي كان الإمام موجودا، هذا هو الذي يظهر. والتقى طبعا بكبار تلاميذ الإمام كحمد بن ناصر بن عمر وابناء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، وقد أظن أشرنا إلى هذا قبل. وأما التاريخ الثاني وهو يليه في الأهمية فهو عنوان المجد في تاريخ نجد لمؤلفه المؤرخ عثمان بن بشر رحمه الله. وعثمان بن بشر ولد في السنة 10 و200 و1000 للهجرة، وتوفي في السنة 90 و200 و1000 للهجرة، وهو قد عاصر أواخر الأحداث، قد عاش في آخر عهد الدولة، والتقى رحمه الله بكبار تلاميذ الدولة وعاصر من عاصر الأحداث الأولى، فالتقى بمن لقوا أو من عاشوا تلك الأحداث الأولى، لكن جملة حياته قضاها في ظل الدولة السعودية الثانية، وإن كان قد عاصر الأولى في أول حياته والتقى بمن عاش تلك الأحداث. وكتابه أيضا قد ابتدأ التأريخ فيه في السنة 57 و100 و1000 للهجرة، وانتهى التأريخ في السنة 67 و200 و1000 للهجرة. وأيضا لم يكن تاريخ قد انتهى بتاريخ وفاته، لأنه توفي في السنة 90 و200 و1000 للهجرة. وأيضا في هذا بحث، هل أرخ للأحداث بعد السنة 67 و200 و1000 للهجرة أم لم يؤرخ؟ الشاهد أن هذين الكتابين التاريخيين من أهم المصادر في معرفة تاريخ نجد، ولذلك اهتم العلماء بهذين التاريخين جدا، وصار أهم مصدرين من مصادر تاريخ الدعوة. السبب أن المؤلفين قد عاشا تلك الأحداث وعاصر تلك الوقائع وشهد ما غاب عنهما، شهد يعني وعاصر من شهد ما غاب عنهما، يعني عاصر تلك الأحداث، والأحداث التي غابوا عنها شهدوا وعاصروا من عاشها، فهم أخذوا العلم مما أو أرخوا مما عاشوه وعاصروه ومما تلقوه عمن عاصره وعاشه. ولأهمية هذين الكتابين بالخصوص وأثرهما في معرفة واقع الدعوة، فقد تعرض للنقد لإسقاط مكانتهما لما حوياه من تصوير صحيح للأحداث التي عاصرها، مع العلم بأن هذين التاريخين لم يكونا المصدر الوحيد لنقل تلك الأحداث والوقائع في تلك الفترة المهمة من حياة الدعوة السلفية النجدية، بل إن الإمام نفسه رحمه الله في كثير من رسائله ذكر كثيرا من هذه الأحداث، وتلاميذه وأئمة الدعوة من بعده كأبنائه وتلاميذه قد تكلموا كما هو مبثوث في الدرر السنية وفي رسائلهم وفي كتاباتهم، فقد أرخوا. إذن لم ينفرد ابن غنام رحمه الله ولا ابن بشر في تصوير تلك الأحداث على ما ذكر في كتابهما، بل إن إمام الدعوة قد صور كثيرا من تلك الأحداث، وكذلك أئمة الدعوة الذين هم أبناؤه تلقوا عنه وعلماء الدعوة في أولها قد عاشوا تلك الأحداث وتكلموا في ذلك في كتبهم وفي رسائلهم. لكن هذين التاريخين لكونهما جردا للتاريخ وذكر الأحداث بالتفصيل وعلى سبيل الاستقراء والتتبع والتسلسل فإنهما تعرضا للنقد، لأن إسقاط هذين أو إذا حصل شك فيما نقلا استطاع المفسدون أن يدخلوا على الدعوة ما شاءوا وأن يصوروا للناس بأنها كانت دعوة فيها غلو وتشدد وتكفير المسلمين بغير حق وما شابه ذلك. ومما طال هذين التاريخين بالخصوص نبذهما بالتعصب للدعوة، قيل أن المؤلفين كانا متعصبين للدعوة فلا يؤخذ الخبر عنهما لأنهما منتصران لهذه الدعوة، ونبذ أيضا بالمبالغة في وصف الحال قبل الدعوة أنهما بالغ في ذكر حالة نجد قبل مجيء دعوة الشيخ رحمه الله، وكذلك نبذ بوصف المخالفين والخصوم، قال إنهم غلوا في وصف المخالفين والخصوم، قالوا حتى أن ابن غنام وابن بشر سميا جيوش الدولة بجيوش المسلمين وسميا بعض الجيوش المخالفين بجيوش المشركين في بعض المواضع، فقالوا أن الكتابين قد حويا شيئا من الغلو والتكفير بغير حق، بل وزعم الناقدون أن هذا الغلو والمبالغة أن هذا من الغلو والمبالغة في تكفير المخالفين. إذن قالوا أن ابن بشر وابن غنام قد بالغ في ذكر حالة نجد وبالغ في مدح الدعوة وبالغ في وصف الخصوم وبالغ في الحكم عليهم، فلذلك نسب أو نبز هذان الكتابان بالغلو في الأحكام والمبالغة في الأوصاف والتصوير. وللأسف أن من هؤلاء الناقدين من ينتحل حب الدعوة والانتصار لها، ومن هؤلاء الدكتور أحمد دعيج الكويتي والدكتور أحمد البسام، وكذلك هذان معاصران، وكذلك الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه، فإن لا سيما الدكتور أحمد دعيج والدكتور أحمد البسام فإنه من خلال عرضهما لأحداث تلك الفترة ولهما أشرطة مسجلة في تاريخه وذكر بعض تلك الأحداث قد نقل بعض عبارات ابن غنام وابن بشر، مثل قول ابن غنام مثلا ارتد أهل حريم له ارتد أهل كذا، ومثل قولهم غزا المسلمون المشركين في كذا وكذا ونحو هذه العبارات، ذكر هذه العبارات عنهما مستنكرين لها وزاعمين بأن فيها نوعا من الغلو والمبالغة في تصوير الحال وتقبيح حال المخالفين. أما اتهام التاريخين بالمبالغة في وصف حال نجد قبل الدعوة فقد أجبنا عنه في حلقات سابقة في ذكر حال والواقع العلمي والعملي في نجد قبل مجيء الدعوة، قد ذكرنا الدلائل على صحة ما تصوير ابن غنام وابن بشر وأجبنا على الشبهات التي أوردت على هذا، وأجبنا على ما أورده الدكتور عبد الله العثيمين رحمة الله عليه والدكتور أحمد البسام. واليوم نجيب عن انتقاد وصف ابن غنام وابن بشر بعض المخالفين للدعوة بالمشركين أو الحكم على بعض المخالفين بالردة، وهذا من أكثر من انتقد التاريخان به أنهما قالوا بأن ابن غنام يسمي ارتد أهل حريملة غزا المسلمون المشركين وقتل المشركين كذا كذا، قال فقد سموا بعض المخالفين بالمشركين وسموا جيوش الدولة بالمسلمين، أي كأن مخالفيهم ليسوا مسلمين، وحكموا بالردة على بعض القرى وبعض الناس، فعدوا ذلك غلوا ومجازفة في الحكم. فأقول في الجواب على هذا الانتقاد أن لم ينفرد ابن غنام ولا بن بشر في وصف بعض خصوم الدعوة من أهل القرى والنواحي والمقاتلين منهم بالمرتدين أو بالمشركين، كما أنهما لم ينفرد أيضا بوصف جيوش الدولة بالمسلمين، فإن كل من أرخ لتلك الفترة ممن عايش تلك الأحداث وعرف الواقع عن قرب ذكر مثل ما ذكر ابن غنام وابن بشر، ووصف بمثل ما وصف به ابن غنام وابن بشر، وعلى رأس هؤلاء إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث وردت مثل هذه العبارات في بعض رسائله الشخصية بمثل ما ذكره ابن غنام وابن بشر، وهو الإمام البار الصادق الأمين في نقله وفي حكمه وفي تسليم الناس لإمامته وعدالته وعلمه وتورعه ومجانبته لهدي المخوارج والغلاة. فمن جملة ما ذكره ابن الإمام رحمه الله موافقا لمثل ما ذكره ابن غنام وابن بشر أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في رسالة لأهل شقرة محذرا لهم من نقض العهد وترك الدين، يقول فيها: ولا تظن أن الضيق مع دين الإسلام، لا والله، بل الضيق والحاجة وسكنة الريح وضعفة البخت مع الباطل والإعراض عن دين الإسلام، مع أن مصداق قولي فيما ترونه في من ارتد من البلدان أولهن ضرمة وآخرهن حريملة، هم حصلوا سعة فيما يزعمون أو ما زادوا إلا ضيقا وخوفا على ما هم قبل أن يرتدوا. هنا الشيخ رحمه الله حكم على أهل ضرمة وعلى أهل حريم بأنهم ارتدوا، وهذا الذي ذكر ابن غنام رحمه الله. إذا لم ينفرد ابن غنام في ذكر هذا الوصف وهذا الحكم. وهذه العبارات أيضا المؤرخون الذين شاركوا ابن غنام ومنهم من عاش تلك الأحداث من المؤرخين نجد قد ذكروا مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأحكام، فقد وردت مثل هذه العبارات، بل يكاد مؤرخو تلك الفترة الذين عاشوا تلك الأحداث الأولى أو في أواخرها أو عاشوا من عاصرها يكادون يعني يطبقون على التعبير بهذه العبارات في وصف المخالفين وذكر تلك الأحداث على نحو ما ذكره ابن بشر وابن غنام. طبعا لماذا ذكر ابن بشر وابن غنام؟ لأنه من أكبر التواريخ، وإلا فهناك الفاخري وابن يوسف وابن عباد، وابن يوسف عاش تلك الأحداث بل هو أكبر من ابن غنام، لكن الفرق بأن كتابه صغير، أي التاريخ الذي بابن يوسف صغير وعبارة عن ذكر بعض الأحداث يعني بشكل مختصر جدا، أما ابن بشر أما ابن غنام فكان كتابا كبيرا. فأنا أذكر بعض كلام مؤرخي تلك الفترة بمثل ما ذكره ابن غنام وبشر، بمعنى أنه لم ينفرد ابن غنام وبشر في ذكر الأحداث، ذكرنا كلام الإمام رحمه الله الموافق لما ذكره. ومن ذلك مثلا خذ مثلا تاريخ الفاخري، والفاخري رحمه الله من مؤرخي تلك الفترة وعاش تلك الأحداث أو عاش في آخر تلك الأحداث، فهو قريب من ابن بشر أو أكبر منه. يقول رحمه الله في تاريخه، وقد ذكرنا هذا من قبل، يقول مثلا خذ، يقول في السنة، يقول في، يقول وفي سنة 76 و100 و1000 للهجرة غزا المسلمون الإحسان، سمى جيوش الدولة ماذا؟ بالمسلمين. وقال أيضا وفي سنة 77 و100 و1000 للهجرة غزا المسلمون جلاجل. قال وفي سنة 65 و100 و1000 للهجرة قال وفيها ارتد أهل حريملة. قال وفي سنة 68 و100 و1000 للهجرة قال أجمل أهل شقرة في الدخول في الدين، سمى قبول من الدعوة دخولا في الدين، وقال ارتد أهل حريملة وسمى جيوش الدولة بالمسلمين. إذا لم ينفرد ابن غنام رحمه الله أو ابن بشر في مثل هذه الأحداث، بل هؤلاء أرخ. خذ مثلا من تاريخ ابن لعبون، وهو أيضا معاصر لتاريخ للفاخري، وعاش في أواخر الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية. يقول ابن العبور رحمه الله في تاريخ، أنا أذكر بعض عباراته الموافقة لما ذكر ابن غنام، يقول مثلا خذ، قال وفي سنة 68 ومئة والألف للهجرة، قال وفي هذه السنة حملوا على أهل شقر على الدخول في الدين والطاعة، الدخول في الدين أي في الدعوة، سماه دخولا في الدين. قال أيضا وفي سنة 70 و100 والألف للهجرة، قال وفد أهل ثادك على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، بايعوا على الدين. قال وفي سنة 89 و100 والألف للهجرة، قال وفيها جرت وقعة مخيريك بين المسلمين وآل مرة، شوف سمى جيش الدولة إيش بالمسلمين، قال وأمير المسلمين عبد العزيز وصار فيها على المسلمين وقعة هزيمة، سمى جيش الدولة بجيش المسلمين. وقال أيضا وفي سنة 91 و100 والألف للهجرة، قاد عثمان بن عبد الله أمير المسلمين على أهل حرم على أهل حرمة، أمير المسلمين على الحرمة، قاد المسلمين على أهل حرمة. وقال أيضا وفي سنة 94 و100 والألف للهجرة، سار جيوش المسلمين على أهل الزلفي. قال أيضا وفي سنة 95 و100 والألف للهجرة، سار سعود بالمسلمين على الخرج، شوف انظر يعبر عن جيوش دولة بجيوش المسلمين وعن أمير بأمير المسلمين. والمواضع من تاريخ ابن لعبون كثيرة فيها تسمية جيوش الدولة بجيوش المسلمين. خذ مثلا تاريخ ابن يوسف، وقلنا تاريخ ابن يوسف أكبر من ابن غنام، ابن يوسف ولد في الربع الأول من القرن الثاني عشر، أي أن عمره من عمر الإمام الدعوة، أي هو من عمر إمام الدعوة، ولد في الفترة التي ولد فيها الإمام وتوفي في الربع الأول من القرن الثالث عشر، أي أنه عاصر الدعوة من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. انظر مثلا يقول رحمه الله في سنة 68 و100 والألف للهجرة، وفي تلك السنة يوم الجمعة 7 من شهر جماد الآخرة فضي تحريملة يوم فضي المسلمين، فضيت أي فتحت، يوم فضي من؟ أي يوم أن فتحها المسلمون، شوف عبر عن جيوش دولة بالمسلمين وأنهم فتحوا حريملة. خذ مثلا أيضا كلام مؤرخ آخر وهو صاحب كتاب كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو هذا الكتاب لأحد المؤرخي نجد الذين عاشوا في القرن الثاني عشر، أي في أول الدعوة، وقد وصف من دخل في الدعوة بالدخول في الإسلام، كان يصف من يدخل الدعوة بالدخول ماذا؟ في الإسلام. يقول صاحب هذا التاريخ وهذا المؤرخ النجدي، يقول في صفحة واحدة في صفحة 61 يقول وأسلم رياض العار وظلمة، أسلموا سمى دخولهم في الدعوة إسلاما. وفي صفحة 64 يقول فظفروا بقوم المسلمين، أي خصوم الدعوة ظفروا بقوم المسلمين، سمى جيوش الدولة بالمسلمين. وقال في الصفحة 71 يقول وكان أكثر قتاله العرب أصحاب بيوت الشعر حتى أسلموا، شوف يسمي من دخل بالدعوة بأنه أسلم، أي ترك الشرك والضلال التي كان عليه. وقال أيضا في الصفحة 77 وتوجه الشيخ القصيم إلى أن قال وقدم عليه دويبي يعاهده وتعاهد معه على الإسلام. وقال في الصفحة 88 يقول في غزوة الغزاح جيلان على أهل جبل شمر إلى أن قال وهدم القباب التي كانت على القبور، التي كانت وين؟ في جبل شمر، التي كانت على القبور. وقال في السنة في صفحة 89 يقول وجاهد قرية تسمى جبة وهي قرية من حائل فأسلمت، أي هؤلاء مؤرخون عاشوا تلك الفترة ذكروا بمثل ما ذكروا ابن غنام بشر. إذا ما ذكر ابن غنام بشر في كتابهم لم ينفرد به، بل قاله إمام الدعوة وقاله أئمة الدعوة الذين عاشوا، وقاله كل من أرخ لتلك الفترة، كل من أرخ لتلك الفترة. فلا ينبذ ابن غنام بأنه كان متعصبا للدعوة، كان مبالغا، بل هذا أمر قد توارد عليه من عاشه. إذن هذه كلها دلائل تدل على أن الأحكام التي أطلقت في تاريخ ابن غنام بشر كانت مطابقة للواقع، وأن من عاش تلك الأحداث علم صحة هذه الأحكام وانطباقها على من ذكرت أو من حكم عليهم بها. الآن نأتي إلى ذكر الأوجه الدالة على صحة وصف تصوير ابن غنام وابن بشر لأهل عصرهم والمخالفين للدعوة. هم وصفوا المخالفين وحكموا على بعضهم بالشرك وحكموا على بعضهم بالضلالة وحكموا على بعضهم بالردة، فما هي الأوجه الدالة على أن التصوير لذكر ابن غنام وذكر ابن بشر أنه كان موافقا صحيحا؟ أما الوجه الأول فهو أن المعارضين لوصف ابن غنام وابن بشر لحال مخالفين والمحكوم عليهم بالشرك أو الردة في كلام ابن غنام وابن بشر لم يذكروا دليلا يدل على خلاف ذلك، أي كل من قال ونبز ابن غنام بأنه قد غلا وبالغ في وصف المخالفين أو بعض المخالفين بالشرك أو وصف بعض القرى بالردة، كل من عارض ابن غنام وابن بشر في هذه الأحكام لم يذكر دليلا يدل على خلاف ما ذكره ابن غنام وابن بشر أو ما ذكره غيره من المؤرخين. وقد سبق الإشارة إلى هذا الوجه بالخصوص، وسبق ذكر دلائله في الحلقة الثالثة في الرد على من انتقد تصوير ابن غنام وابن بشر لحال نجد قبل قيام الدعوة، وذلك لا حاجة لإعادتي، لكن أشير إلى أهم ما سبق أن ذكرناه من باب الفائدة والتذكير ومن باب الحاجة إليه في ذكر في هذا الموضع. أولا، قد قلنا بأن الناقدين والمعترضين لوصف حال من وصفوا بالشرك أو الردة من مخالف الدعوة وخصومها لم يذكروا دليلا على خلاف ذلك إلا الاستبعاد الذهني والظني، وعجزوا أن ينقلوا عن أحد من علماء ذلك الوقت ما يبين صحة إسلام من وصفوا بالشرك وسلامة توحيدها، ما ذكر، وإنما استبعاد فقط، ما ذكروا أي دليل يدل على أن من وصف بالشرك والردة لم تقع منهم ردة ولم تقع منهم شرك، وجاءوا بالدلائل البينة في ذلك. ومن ذلك أيضا أن من اشتهروا بالعلم في نجد قبل وقت الدعوة، وقد مثل الناقدون كما سبق الإشارة بجد الإمام سليمان بن علي الوهبي، ومثلوا بابن ذهلان وابن عطوة وغيرهم، ذكروا هؤلاء العلماء، نقول أن وصف هؤلاء الذين وصفوا بالعلم في نجد قبل مجيء الشيخ لا يستلزم وصفهم بالعلم بصحة العقيدة والتوحيد. وكما ذكرنا بأن إمام الدعوة لم ينفي العلم عن علماء نجد، ما قال لا يوجد علماء، ولكن قال لم يوجد في وقته من يعرف حقيقة التوحيد الخالص. إذن هو لم ينفي مطلق العلم، وإنما نفى خصوص العلم بالتوحيد، فوصف هؤلاء بالعلم لا يستلزم صحة اعتقاده، لا يستلزم صحة اعتقاده. هناك من العلماء من هو جهمي، من هو معتزلي، من هو يقول بخلق القرآن، من يقول بأشياء حتى من الشركيات، وقد يوصف بالعلم ويوصف بكذا من جهة الفقه أو من جهة الأصول أو من جهة الفرائض، وهذا قد سبق الإشارة إليه. قلت ويؤكده أيضا أن المشتهرين بالعلم في وقت الشيخ الذين كانوا معاصين للشيخ قد عارضوا دعوة الشيخ للتوحيد الخالص وناصبوه العداوة وأعلنوا بالخصومة، ولا يستثنى منهم إلا عبد الله بن عيسى كما ذكرنا قاضي الدرعية وكان من أجل علماء نجد، فهو الذي وافق الشيخ. وأما باقي من وصف بالعلم في نجد كلهم عارضوا الشيخ، إذن علماء وقته عارضوه في ماذا؟ عارضوه في دعوة التوحيد. إذن هذا حال العلماء الذين كانوا في عهد الشيخ، إذن ما ذكره الشيخ، ما ذكر ابن غنام عن الحال لم يكن بالغا فيه بدلالة موافقة أو مخالفة من ينسبون العلم في وقت الشيخ، قد خالفوه في أصل الدعوة إلى التوحيد وناصبوه العداوة. ومما يزيد هذا الجواب تأكيدا عجز أصحاب هذه الدعوة عن التدليل عليها بذكر بعض كتابات ورسائل علماء نجد في ذلك الوقت وما قبله تؤكد سلامة معتقدهم وتوحيد مثل ما قرره الشيخ بينه. وقد ذكرنا قلنا يلا طيب تقولون أنهم كانوا على عقيدة صحيحة، طيب دلونا على مؤلف على رسالة من أحد العلماء المعاصرين للشيخ أو من كانوا قبله قريبين من عهدي له رسالة في صحة العقيدة تبين صحة اعتقاده في توحيد الله تبارك وتعالى، أين هذا؟ لا يوجد، بل كل الكتابات التي وجدت والمؤلفات التي نقلت عنهم في فتاوى فقهية وفرضية وما شابه ذلك. إذن ليس هناك ما يدل على خلاف ما ذكره الشيخ أو ما ذكره ابن غنام وابن بشر عن حال الناس وحال المخالفين للدعوة. ويقال أيضا الذين عرف عنهم صحة العقيدة والعلم بحقيقة التوحيد ومعرفة ما يضاده لم يكونوا في نجد، الذين وافقوا الشيخ وكانوا على معتقد صحيح لم يكونوا في نجد. من هؤلاء كما ذكرنا عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، وهو إن كان من شمبري لكنه من أهل المجع، هذا كان في المدينة. محمد حاتي السندي كان في المدينة، علي أفندي الداغستاني وغيرهم كانوا في المدينة، كذلك محمد الأمير الصنعاني وحسين النعمي كانوا في اليمن، محمد السفاريني والبرهاني كان من أهل الشام. إذن الذين وافقوا الشيخ على دعوة التوحيد وكانوا مؤيدين لهذه الدعوة مناصرين لجملة الدعوة للتوحيد عموما ليس من أهل الشرك لم يكونوا في نجد، ولكن لم يعرف عن أحد من أهل نجد أساسا أنه كان موافقا للشيخ في حقيقة التوحيد الذي دعا عليه، وهو توحيده الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله بن عيسى هو الذي وافق وكان من أجل علماء نجد، وقصته مشهورة وقد ذكرنا سبقا ذكرنا هذا. ومعلوم كما ذكرنا أن دعوة الإمام جاهل أهل العلم بحقيقة التوحيد قبل ظهور الدعوة إنما عنا به أهل نجد خاصة، وما نفى الجهل أو عدم العلم بحقيقة التوحيد في كل بلاد المسلمين، بل من نفاه عن أهل نجد، بل إنه لم ينفي عن عموم بلدان الجزيرة فضلا عن بلدان العالم الإسلامي وحواضره، كما أن أكثرهم توفي قبل ذيوع صيت الدعوة وانتشار رقعتها. محمد عبد الله بن سيف النجدي أحد أحد السندي أكثرهم توفوا قبل انتشار الدعوة وذيوع صيتها. أقول أيضا من مواضع النقد على الدكتور أحمد البسام، وهذا ملحق بهذا البحث، زعمه أن أهل القصيم أو غيرهم لو أعلنوا موافقة الدرعية في أصول دعوتهم ووعدوا بالقيام بتعليمها للناس لكن أبوا الدخول في الطاعة لم تكن الدرعية لتقبل ذلك منهم حتى يدخلوا في الطاعة. هكذا يقول لو القصيم قالوا خلاص احنا موافقين لكم على هذه العقيدة والتوحيد، سندرسها ونقررها ونذهب مظاهر الشرك ونمنع هذا، لكن لا ندخل في طاعة الدرعية، يقول لم يكن أهل الدرعية أو الإمام ليقبل هذا. هكذا يقول، هكذا يدعي. والجواب أن يقال على هذا الكلام من الدكتور عفى الله عنا وعنه، الجواب أن يقال أولا هذا تخرص وظن وحكم على ما لم يقع أصلا بل ولا قريبا منه، فالبحث فيه من باب الظنون والتخرصات ولا طائل من ورائها، ولا كل واحد يستطيع أن يقول لو كان كذا لكان كذا، هذا تخرص وظن. ثانيا أن نقول للدكتور أن خصومة أهل القصيم للدرعية وقت دعوة الشيخ لم تكن حول وقوعهم في الشرك بعبادة الأضرحة والمقامات والطواغيت، بل كانت الخصومة مع أهل القصيم بالخصوص على ما أشار إليه، لأنه دافع عن القصيم بالذات يعني، بل كانت الخصومة كما سبق أن ذكرناها وبيناها فيما مضى من المحاضرات حول لوازم التوحيد من وجوب حبه وموالاة أهله ووجوب بغض الشرك ومعاداتهم وتكفيرهم، وهذا ما لم يقع من أهل القصيم فضلا عن غيرهم. وذلك لا نقول أن أهل القصيم كانوا عبادة كان عندهم أضرحة ومقامات، بل الشيخ ذكر أنه ليس عندهم قبب ولا سادات، لكن ما الخلل الذي وقعوا فيه في جانب التوحيد؟ أنهم لم يلتزموا لوازم التوحيد، فلم يصدر منهم ما يدل على ما هو من لوازم التوحيد من حب التوحيد ونصرته وموالاة أهله وبغض الشرك ومعاداتهم وتكفيرهم. ولذلك قد ذكرنا بأن الشيخ قد كاتبهم ونبههم على ذلك وحذرهم من أن يغتروا بعدم وقوع في الشرك، أي لا كان قال لهم أنك لا تظنوا أن الشرك وأن تعبد الصنم وتعبد القبر فقط، لا، بل من الشرك أن لا تكثر المشركين، ومن الشرك أن لا تبغض الشرك، ومن الشرك أن تنصر المشركين، ومن الشرك أن تبغض أهل التوحيد وأن تحب خذلانهم وأن تحب عدم قيام دينهم ولا دولتهم وإن لم تفعل الشرك. فذكرنا بأن الشيخ قد حذرهم من أن يغتروا بعدم وقوع في الشرك بعدم وجود قباب وسادات عندهم، لأنهم ظنوا أن هذا كاف في إثبات توحيدهم وإسلامهم. ولذلك قال الشيخ في رسالته إلى عبد الله بن علي محمد بن جماز، طبعا أنا أتكلم عن القصيم خاصة لأن البسام عفى الله عنه دافع عنها بشكل أكبر يعني، يقول الشيخ في رسالته: وأهل القصيم غارهم، أي هم الخديعون، إن ما عندهم غارهم إن ما عندهم عقبة ولا سادات، أي ظنوا أن الشرك فقط أن تعبد إيش القبور والأموات، ما عندنا عقبة ولا سادات إذن نحن على التوحيد. ولكن أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير للرجل دين إلا بها، ما دام ما يبغضون أهل الزلف وأمثالهم أهل الزلف وأمثالهم فلا ينفعهم ترك الشرك ولا ينفعهم قول لا إله إلا الله. إذا إنسان قال لا إله إلا الله ولم يفعل الشرك لكنه لم يلتزم لوازمه التي بانتفاء يدل على انتفاء أصله من محبة أهل التوحيد ونصرتهم وبغض أهل الشرك وتكفيرهم والبراءة منهم، إذا لم يقع منهم براءة من أهل الشرك وتكفير لهم وبغض لهم ومحبة للتوحيد ونصرة لهم وموالاة لأهله، لا ينفعهم ترك الشرك. قال فأهم ما تفطنهم له كون التوحيد من أخل به مثل من أخل بصوم رمضان ولو ما أبغضه. وكذلك الشرك إن كان ما أبغض أهله مثل بغض من تزوج بعض محارمه فلا ينفع ترك الشرك وتفطنهم الآيات التي ذكر الله في الموالاة المعاداة. إذن بين الشيخ رحمه الله بأن الخلل في هذا القسيم لم يكن في أنهم عبدوا غير الله، لكن في أنهم لم يلتزموا لوازم التوحيد، لم يكفر بالطاغوت مع عدم وقوع في ذات الشرك. وهذا قد فصلنا في الحلقة المتعلقة بالكفر والطاغوت بيان حقيقته. وقال أيضا في رسالة لأحمد إبراهيم يقول مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل ولد بن ربيعة سنة الحبس لما شكونا عند قبة أبي طالب يوم يكسي صايا، وجميعا معك من خاص وعام معهم إلى الآن، وتعرف روحة المويس عبد الله بن عيسى المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز وسي الطالب يوم يكسي صايا، ويقول لهم شوف الآن يذكر الشيخ بعض أفعال أناس قد نوسي والعلم في نجد أن هؤلاء بن مويس وبن ربيعة وبن إسماعيل وغيرهم ذهبوا إلى أهل الغباب عباد القبور، ذهبوا إلى مكة وعباد قبر أبي طالب، وذهبوا إلى قبة الكواز ينصرونهم ويؤيدونهم على ما هم عليه ويثبتونهم على عبادة القبور والأضرحة والمقامات، ويحذرونهم من دعوة الشيخ، بل يكفرون الشيخ على ما دعا إليه من التوحيد. هذه أفعال محادة، وهذه أبلغ والعياذ بالله من الشرك، هذه والعياذ شرك ومعارضة ومحاربة للتوحيد. فذكر الشيخ أفعال هؤلاء، ماذا قال؟ قال وقد يقول لهم ابن مويس لقبة الكواز طالع الناس، يقصد الشيخ وأتباعه، ينكرون قبابكم وقد كفروا، يكفر الشيخ وحل دمهم ومالهم. ثم ماذا قال الشيخ؟ قال وصار هذا أي فعل ابن مويس وغيره في تثبيت عباد القبور على ما هم علم من الشرك وتكفير الشيخ وتحذير من الشيخ، يقول وصار هذا عندك وعند أهل الوشم وعند أهل السدير والقصيم من فضائل المويس ومناقبه. ما حكم من يأتي إلى قوم مشركين يثبتون أهل الشرك وينصرونه ويحلوا ويبيحونه ويذبون عن أهله ويكفرون أهل التوحيد، يأتي يقول أنتم أهل دين وأهل ملة طيبة، ابقوا على شرككم وعلى عبادة الأموات والاستغاثة بهم، واحذروا ممن يحذركم منها من عبادة الأموات. ما حكمه؟ هذا أعظم كفرا من عباد قبة الكواز قبة أبي طالب، لأن هذا والعياذ بالله من أئمة الضلالة الذي يصد بدعوته والعياذ بالله عن التوحيد. هذا يزين الشرك لأهل الشرك ويحذرهم من التوحيد، هذا أبلغ في الكفر والشرك والردة والمروق من الدين من عباد القبر نفسه. طيب إذا كان أهل القصيم يعدون هذا الفعل من ابن مويس وأمثاله من أعظم مناقبه، ما حكمهم إذن؟ لا شك أن هذا كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا يعني من المؤكدات على حال أهل القصيم الذي دافع عنه البسام يعني بشكل كبير وزعم تلك الدعوة التي الفرضية التي دعاها، منها ما جرى من أهل القصيم أيضا في نقضهم العهد مع الدولة سنة 96 ومئة والألف الهجرة. هم دخلوا في الدعوة بعد فترة، ثم لما قرب بنو خالد وعلموا بقربه من القصيم نقضوا العهد مع الدولة. ماذا فعلوا؟ أتوا إلى معلمي التوحيد وأئمة المساجد الذين بعثوا من الدولة من الدرعية ليعلموا التوحيد، وقتلوهم وذبحوهم. وهذه الواقعة وهذه الحادثة تعرف بالتاريخ بذبحة المطاوعة. يقول الفاخري، والفاخري كما ذكرنا توفي السنة 77 ومئتين والألف الهجرة، يقول في تاريخه وفي سنة 1196 للهجرة ذبحة المطاوعة. وقال ابن لعبون المتوفى في السنة 57 ومئتين والألف الهجرة في تاريخه، يقول في السنة 96 والمئة والألف الهجرة أقبل بنو خالد على القصيم وانقلبوا عن الدين، أي انقلبوا من أهل القصيم. قال وقتلوا أي أهل القصيم من عندهم ممن ينتسب إلى الدين، ثم سمى رجال من أئمة المساجد المعلمين. انقلبوا وقتلوا أئمة العلماء والمعلمين والمعلمين التوحيد. وقال الشيخ عبد الله البسام المتوفى السنة 27 و900 والألف للميلاد في تاريخ تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق في أحداث السنة 96 و100 والألف الهجرة، يقول البسام رحمه الله وفي هذه السنة أجمع أهل القصيم على نقض بيعتهم لابن سعود سوى أمير بريدة والرس وتنومة وتعاهدوا على أن كل أهل بلد يقتلون المعلم الذين عندهم ثم سمى جماعة. يعني أناس، يعني هل يتصور أن أناسا يعتقدون دعوة التوحيد ويحبونه وهم على العقيدة ذاتها التي عليها الإمام وعليها الدولة وعليها الدعوة، وعندهم أناس بعثوا ليعلموا هذا التوحيد الذي يدينون الله عز وجل به ويحبونه وينصرونه، ينقضون العهد ويقتلون من يعلم التوحيد، ويأتي كل بلد يقتلون أهل مطاوعة المعلمين التوحيد، ونقول في ذات الوقت أنهم محبون للتوحيد مناصرون لهم؟ ما يمكن هذا، لا يمكن يقتل هؤلاء إلا أنهم يرون إيش؟ لا يرون العقيدة التي هم عليها وينكرون تعليمهم وما هم عليهم العقيدة. الغالب أن الناس إذا نقضوا العهد يأتون إلى الأمراء ويقتلونهم. هؤلاء أهل القصيم ما ذهبوا إلى الأمراء، وإنما ذهبوا إلى معلمة التوحيد وتعاهدوا على أن يقتلوا هؤلاء، بل ذكر بعض المؤرخين أنهم قتلوهم وأنهم علقوا وأنهم نكل بهم ومثل بهم. هذا لا يمكن يفعله رجل يحب التوحيد ويحب هؤلاء. هؤلاء معلمة ليس لهم في السيادة شيء، لو قال لهم اخرجوا ارجعوا للدرعية ما قتلوهم، إلا لأن هؤلاء يبغضون ما عندهم من الدعوة وما عندهم من العلم بالتوحيد والدعوة إليه، وهذا ظاهر. وأقول ثالثا في الرد على دعوة الشيخ الدكتور بسام عفى الله عنا وعنه، أقول يعجز الدكتور نفسه أو غيره عن إثبات وقوع شيء مما ادعاه، أن هؤلاء كانوا موافقين للدعوة في كل عقيدتها وأنهم كذا، وأن هؤلاء لو عرضوا وأنهم ما خالفوا الدعوة في شيء مما جاءوا به، وأنهم التزموا لوازم التوحيد، وأنهم هؤلاء لو أنهم قالوا ما ندخل ما قبلوا منهم. أقول يعجز الدكتور عن إثبات وقوع شيء مما ادعاه سواء من أهل القصيم أو من غيرهم. ولكن أقول للدكتور، هل لا أثبت الدكتور هو أو غيره، هل لا أثبت قرية أو بلدا أقرت بأصول الدعوة والتزمتها وقامت بحقوق التوحيد ولوازمه واجتنبت الشركة وعادت أهله، لكنها امتنعت عن الدخول في الطاعة فقاتلتها الدولة مع قيامها بالتوحيد ونبذ الشرك وإله، هل يمكن؟ ما يوجد؟ ما يوجد. نقول ماشي، سموا لنا دولة أو قرية أو أهل طائفة فعلوا مثل ما قلت أنهم على التوحيد والتزموا التوحيد بلوازمه وأنهم أقروا، ثم جاءت الدولة قالت تقرون بالتوحيد ما نقبل حتى تدخل في الطاعة. إذن هذه كلها تخرصات وظن. نقول يلا أثبت، أن تدعي شيئا أثبته يا أخي، المدعي عليه ماذا؟ البينة. على المدعي البينة. أنت تدعي شيئا ليس لك مستند تاريخي، وإنما هي إيش؟ أوهام أو ظنون أو هوى. الإنسان يهوى أهل بلده ويحب الانتصار له، فيدفع هذا إلى أن يدعي دعاوى لا بينة لها. ولا لو كانت دعاوى لكان الدعوة تقبل بمجرد دعوة، لكان كل واحد إيش يمكن أن يدعي ما يشاء. أقول وجه الثاني التي تؤكد ما ذكره، صحة ما ذكره ابن غنام من الأحكام وابن بشر، أن كتابات المنسوبين للعلم من معارض الشيخ في نجد والإحساء والبصرة ومكة والمدينة تؤكد صحة ما ذكره الشيخ وابن غنام في وصف حال المخالفين، وقد سبق ذكر هذا. معلوم أن أكثر من عارض الشيخ في دعوته هم الخاصة، بمعنى هم المنسوبون للعلم، وهم من أغرى الأمراء والعامة على معارضة الشيخ وصد دعوته. إذن أساس البلاء ممن ينتسب العلم، أغروا العامة وأغروا الأمراء وحرضوهم وسعوا جهدهم في التنفير عن الدعوة، وجميع رؤوس هؤلاء ومقدموهم لم يثبت عنهم موافقة الشيخ في أصول التوحيد الذي دعا إليه، بل عارضوه وكاتبوا البلدان والعلماء في التحريض على الشيخ وعلى الدعوة وفي التنفير عنها، بل وصفوه بالخارجية وبالمذهب الجديد كما سبق الإشارة إلى أفعالهم تجاه الدعوة. وقرر هؤلاء أيضا في كتبهم ما ضد ما دعا إليه، فقرروا جواز الشرك كدعاء الموتى والاعتقاد في الغائبين كما ثبت ذلك وسبقا ذكرنا عن محمد بن عفالق في رسائله، وسليمان بن سحيم، محمد بن عبد الله بن فيروز، وسليمان بن عبد الوهاب أخي الشيخ، وما جاء في رسالة علماء الحرمين التي خط علماء نجد تواقيعهم عليها مقرين بما جاء فيها من تجويز دعاء الأموات والاستشفاع بهم وحصر الشرك باعتقاد التأثير، وقد سبق نقل كلامهم بنصوصهم في حلقات سابقة. إذن هذا هو الواقع. إذن الشيخ لما يذكر عن أهل البلدة أنهم فعلوا كذا وأنهم كانوا على الشرك أو وصفهم بالمشركين أو ما شابه ذلك، هذا هو الحال، حال الخاصة هو هذا، علماؤهم ومقدموهم الذين أثروا عليهم وأغروا العامة هذا حالهم.
إذن حال العامة وموصف وحكم عليهم بمثل هذا. ها هنا إيراد، قد يقال بأن علماء نجد وافقوا الشيخ في بداية دعوته كما ذكره الشيخ في أكثر من موضع، هناك وافقوا الشيخ في أول الدعوة، الشيخ ذكر بأن هناك من وافقه في أول الدعوة. فالجواب أن يقال على هذا الإيراد إن الموافقة أولا لم تكن من جميعهم، بل منهم من عاداه منذ بداية الدعوة، وقد ذكرنا أسماء هؤلاء. والذين وافقوه في البداية أيضا تراجعوا عن هذه الموافقة، بل إن بعضهم صار من ألد أعداء الشيخ، ومن هؤلاء سليمان بن سحيم وغيره. وذلك اجتمع الجميع بعد انتشار الدعوة وذيوعها وذيوع صيتها وقوتها على معارضة الشيخ وإنكار دعوته إلى التوحيد، وسعوا في تثبيت أهل الشرك على شركهم وتحريض الرؤساء والعلماء وإغراء العامة في الأقطار المجاورة ضد الدعوة. ها هنا إيراد آخر، قد يقال بأن العلماء وافقوه على أصلين من دعوته، بيان التوحيد والنهي عن الشرك، وعارضوا أصلين التكفير والقتال كما نص عليه الشيخ في أكثر من موضع. قال يا أخي الشيخ ذكر بأن أكثر علماء وافقوا على التوحيد وعلى الشرك، لكنهم أنكروا عليه ماذا؟ التكفير والقتال. فالجواب أن يقال إن الإقرار بأن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأن صرف العبادة لغير الله عز وجل كالذبح والنذر الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك شرك، الإقرار بهذا يستلزم الحكم على من وقع فيه بالشرك بعد إقامة الحجة وبلوغ العلم. ولذلك تكفير من ترك التوحيد وأعرض عنه أو أشرك بالله في عبادته هو من صلب التوحيد وأصله، إذ لا يتم إسلام أحد حتى يكفر بالطاغوت ويتبرأ من المشركين. وذلك سبقا قررنا بأن من لم يتبرأ من المشركين ويكفر بما هم عليه فليس بمسلم ولو لم يفعل فعلهم، لأن التوحيد نفي وإثبات، فالامتناع عن تكفير المشركين كفر بإجماع المسلمين. وقد سبق ذكر الدلائل على ذلك، فالمخالف في ذلك أي الممتنع من تكفير المشركين والحكم عليهم بالشرك بعد بلوغ العلم والحجة، المخالف في ذلك مخالف في أصل الإسلام وصلب التوحيد لا في فرع من فروعه. إذن ليس القضية أن يفعل الشرك، بل إذا لم يكفر المشركين مع بلوغ العلم والحجة هذا لم يكفر بالطاغوت ولم يتبرأ من الطاغوت الذي أمر الله عز وجل وجعله من صلب الإسلام، بل هو شطر من شطر كلمة التوحيد. ويقال أيضا إن معارضة المعارضين للشيخ من علماء نجد وغيرهم كانت قبل ظهور الدعوة وقوتها. متى ظهرت الدعوة ومتى قويت؟ قويت بعد انتقالها للدرعية وحين بدأ القتال. ذلك التكفير والقتال، أو على الأقل باب التنزل، القتال بصورته التي استنكروها متى بدأ؟ بدأ في الدرعية لما كان الشيخ رحمه الله في حريمنا في أول الدعوة، ثم انتقال العينة. العينة لم يحصل قتال، بن معمر لم يقاتل قرية، الفعل الذي فعلوه أنهم هدموا القبة، وخروجهم لهدم القبة على قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة لم يحصل فيها قتال. ولذلك القتال الذي أنكر على الشيخ إنما كان بعد ذهابه إلى الدرعية، وابتدأ القتال في السنة 58 و100 الهجرة كما أشرنا إليه. ولذلك نقول المعارضة لو كانت المعارضة حصلت بعد وقوع القتال وجود التكفير لقلنا ماشي كلامهم يمكن يسلم، لكن معارضة هؤلاء للشيخ كانت قبل مجيء مرحلة التكفير والقتال. المعارضة بدأت عندما كان الشيخ في حريم له، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في سيرته، وزادت قوة المعارضة عند انتقال الشيخ إلى العيينة، أي أن المعارضة ابتدأت في المرحلة الأولى في حريم له وزادت في العيينة، أي قبل مرحلة التكفير والقتال قطعا. وهذا يدل على أن المعارضة كانت على أصل ما دعا إليه الشيخ من التوحيد والنهي عن الشرك، لا على مجرد التكفير والقتال. أي حتى قولهم أننا نوافقك على التوحيد والشرك هذا ليس بصحيح، بل هم عارضوه وقالوا نخالفك على التكفير والقتال. نقول أنتم عارضتموه قبل ما جاء التكفير والقتال. ولذلك نقول بأن المعارضة كانت على أصل ما دعا إليه الشيخ من التوحيد والنهي عن الشرك، لا على مجرد التكفير والقتال، لأن التكفير والقتال لم يقع إلا بعد انتقاله للدرعية. ومراسلات خصوم الشيخ لعلماء الإحسان والحرمين في التحريض عليه والتنفير عنه كانت قبل انتقاله إلى مرحلة ما يعرف بالتكفير والقتال التي لم تبدأ إلا بعد انتقاله إلى الدرعية، وقد سبق ذكر ذلك في التاريخ. فرسالة الإمام نسحين لعلماء البلدان كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية. رسالة ابن عفالق ردا على رسالة عثمان بن عمر له كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية. رسالة ابن عفالق الثانية التي عنوان تهكم مقلدين في مدعي تجديد الدين كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية. رسالة محمد عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية. رسالة أحمد القباني البصري فصل الخطاب في رد ضلالات بن عبد الوهاب كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية. رسالة علماء الحرمين في الرد على الشيخ وتضليله واستحلال دمه أيضا كانت قبل انتقال الشيخ إلى الدرعية، أي قبل وجود ما يعرف بمرحلة التكفير والقتال. ويدل على أن المعارضة لم تكن على التكفير والقتال، وإنما كانت على أصل الدعوة. وقد ذكرنا بأن التكفير هذا إيش؟ تكفير من أشرك بالله هو من صلب التوحيد، وذلك لا يكون مقرا بالتوحيد مقرا بالتحذير من الشرك والبراءة منه مع عدم تكفير من وقع في الشرك وعدم تكفير من ترك التوحيد كما ذكرنا، لأن هذا من لوازم التوحيد. على أن ما ادعوه أننا نوافق التوحيد والشرك ونعارضه في التكفير والقتال، نقول أنتم عارضتموها أساسا قبل وجود ما يعرف بالتكفير والقتال. المعارضة بدأت من أصل الدعوة، من أول ما دعا إليه الشيخ في الحرم قبل أن يكون له مساند بعد الله تبارك وتعالى. الوجه الثالث أن نقول إن الإقرار بالتوحيد كما ذكرنا غير كاف حتى يضاف إليه الكفر بالطاغوت والبراءة من المشركين وبغضهم ومولاة التوحيد وأهلي ونصرتهم على أهل الشرك. وقد سبق في الحلقة العاشرة التفصيل فيها في بيان حقيقة الكفر الطاغوت الذي هو ركن التوحيد الأول، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. وقد ذكرنا هذا على سبيل التأكيد أن التوحيد أصلا إفراد الله بالعبادة وكفر بالطاغوت. فأقول فمن زعم أن بعض قرى نجد أو علمائها كانوا مقرين بالتوحيد غير منكرين له مجانبين للشرك تاركين له، فهذا يعني أنهم حققوا ركنا واحدا من ركني التوحيد. لكن ما هو موقفهم من الركن الثاني؟ نقول نعم، هب أن هذه القرية أهل القصيم أهل الحريم كذا لم يعبدوا الأموات ولم يستغيثوا بغير الله، بل كانوا يعبدون الله ويوحدونه في كل أفعاله وعباداته، أي لم يقع منهم شرك. طيب ماشي، هذا يعني أنهم ماذا؟ حققوا ركنا واحدا من التوحيد. لكن السؤال ما هو موقفه من الركن الثاني، وهو الكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن أهله والحكم بشركهم ومعاداتهم وموالاة أهل التوحيد وحبهم ونصرتهم؟ ما هو موقفه من هذا؟ من لم يحقق هذا لا ينفع تحقيق الركن الأول. فأقول في الجواب أن موقفهم أن أكثرهم لم يقم به، ولذلك أكثر من خاصم الدعوة وعاداها وقاتلهم الدعوة وصف بعضهم بالمشركين أو بالمرتدين، حقيقتهم أن كثيرا منهم لم يكن عندهم قباب وسادات وقبور، لكن الإشكال عندهم والشرك الذي أو الحكم استحق به الشرك والكفر هو أنهم لم يلتزموا الكفر بالطاغوت ولم يأتوا بلوازم التوحيد، فأتوا بجانب واحد وأبوا وكفروا بالجانب الآخر فلم يكفر بالطاغوت. ولذلك ظهر من هؤلاء الخصوم الذين ينبزوا وينتقد ابن غنام وغيره بوصف المشركين، ظهر من هؤلاء حب المشركين وترك بغضهم وبغض ما هم عليه من الشرك، وهذا وحده كاف في الحكم عليه بالشرك. وظهر من بعضهم موالاة المشركين ونصرتهم، وقد ذكرنا كونه شركا وردة. وظهر من بعضهم تحسين أعمال المشركين وتثبيتهم على ما هم عليه من الشرك، وهذا بحد ذاته ردة. وظهر من بعضهم مساكنة المشركين ومجامعتهم من غير نكير ومن غير براءة من فعلهم وشركهم حتى صاروا في الظاهر من جملتهم، وهذا بحد ذاته ردة وكفر. وظهر من بعضهم سب دعوة الشيخ وتسفيه أتباعه لأجل ما دعوا إليه من التوحيد، وهذا بحد ذاته كفر وردة.
وظهر من بعضهم الامتناع من تكفير المشركين بعد بلوغ العلم وقيام الحجة، وهذا بحد ذاته كفر ورد عن دين الله. وظهر من بعضهم إنكار وقوع الشرك في أمة الإسلام، وادعوا أن قول كلمة التوحيد تعصم من الكفر والشرك ولو أتى الإنسان بكل ناقض، حتى لو أتى بإنكار البعث وسب الدين والاستهزاء به، وهذا بحد ذاته كفر وردة عن دين الله. وظهر من بعضهم أيضا كراهية انتشار التوحيد وكراهية انتصاره وعلوه، وهذا بحد ذاته ردة وكفر عن دين الله في دين الله. وظهر من بعضهم الفرح بانتصار أهل الشرك على أهل التوحيد ومحبة علوهم على الموحدين، وهذا ردة عن دين الله. إذن هؤلاء الخصوم ليس الشرك أنهم وقعوا في عبادة الموتى، بل ظهر منهم من النواقض ما هو أكثر من ذلك، بل ما هو أبلغ من الوقوع في عبادة الموتى، بل بعض هذه الأنواع من الردة أبلغ في الكفر في حكم الشرع والشرك من مجرد أن يعبد الإنسان ميتا وأن يستغيث به، لأن هذا فيه محاربة ومحادة وصد عن سبيل الله. قال جل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الله قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الكفر إذا جمع معه الصد عن سبيل الله والدفاع عنه وحرب أهله، هذا كفر أشد وأغلظ والعياذ بالله. إذن بعض هؤلاء الخصوم الذين نبذوا بالشرك وبالردة فعلوا ما هو أقبح من عبادة الموتى والاستغاثة بالقبور والأضرحة والمقامات. ها هنا تنبيهات نختم بها هذه السلسلة. التنبيه الأول أن وصف الشيخ لحال نجد بما يشبه الجاهلية، وكذلك وصف ابن غنام لحال نجد بما يشبه الجاهلية، لا يستلزم الحكم عليهم بالكفر. لا يستلزم، إذا قال شيخ الناس في جاهلية أو كان أهل نجد أكثرهم في جاهلية مثلا أو ابن غنام أو كانوا قريب من الجاهلية، لا يستلزم الحكم عليهم بالكفر، لأنه وصف إيش؟ مطلق وليس وصفا مقيدا. والسبب بسبب غلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة، بل الشيخ نفسه امتنع من تكفير في أول دعوته، وقد أوضحنا ذلك في الحلقات السابقة. وعندما سئل الشيخ عما يكفر ماذا قال في الجواب المنشور؟ قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم أن ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن الشيخ نفسه امتنع من تكفير هؤلاء في أول الدعوة، والسبب غلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة. إذن وصفه الناس أو نجد بالخصوص على سبيل التنزل بالجاهلية لا يستلزم أنه يحكم على جميعهم بالكفر والردة، بل يوصفون بالجاهلية أو يوصف أكثرهم بالجاهلية لوقوعهم في الشرك، لكن ما يستلزم أن يكونوا كفارا لأجل جهلهم وعدم أن ينبههم. التنبيه الثاني أن وصف الخوارج الذي أطلق على الشيخ وأطلق على أتباع الشيخ، لأن وصف الشيخ بينه خارج مذهب الخوارج، أن وصف الخوارج يصدق على خصوم الشيخ وهم أولى به من الشيخ نفسه، لأن الخارجي من هو؟ الخارجي من يكفر بما ليس بكفر ويستحل الدم عليه. كل من كفر بما ليس بكفر واستحل الدم عليه فهو خارج، سواء كفر بترفيع لكبيرة، كفر بفعل بأمر مباح، كفر بمحرم، كفر بترك واجب ليس تركه كفرا. كل من كفر بما ليس بكفر واستحل الدم عليه فهو خارج. ومعلوم أن تكفير المخالفين للشيخ كان بحق بغير حق، بغير حق، بل إنهم كفروا الشيخ على محض التوحيد واستحلوا دمه، وقد سبق أن نقلنا نصوصا في تكفير الشيخ. إذن هم جاءوا إلى الشيخ وقالوا: أنت كافر باعتقادك هذا التوحيد وبدعوتك الناس له، بل إن دمك ودم أتباعك حلال مباح لأجل توحيدكم. إذن هم ما كفروا على ذنب لا يستحق الكفر، هم كفروا على محض التوحيد. هذا أولى من يطرع عليهم الخوارج. الخوارج كفروا بالذنوب، يعني جاءوا لأمر محرم في الشرع كالزنا وشرب الخمر وقالوا أن أهله كفار،
وهو أمر قبيح محرم، لكنهم بالغوا حتى كفروه. والحق أن يستحق أن يوصف صاحبه بالفاسق، هم قالوا أنت كافر. طيب إذا كان هؤلاء خوارج واستحقوا أن يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوصي بقتلهم وإبادتهم واستئصالهم، ويسميهم بكلاب النار، شر خلق تحت ديم السماء، خير قتيل من قتلوه، يرغب في قتالهم، مع أنهم كفروا قوما يستحقون الذنب بل يستحقون العقوبة، لكن لم يبلغوا الكفر. طيب السؤال، ما حكم من كفر أهل التوحيد على محض توحيدهم؟ أو ليس هذا أولى أن يوصف بالخروج بالخروج، بل هذا أبلغ بكثير من خروج الخوارج الأولين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب؟ لأن أولئك غاروا على الدين وكفروا أناسا من أهل المعاصي والكبائر غيرة على الدين، لكنهم أخطأوا وبالغوا فاستحقوا الذنب، وهؤلاء كفروا على محض التوحيد الخالص واستحلوا الدم عليه. أيهما أولى بالذنب؟ هؤلاء أقبح بمراحل كثيرة. ولذلك نقول أن هؤلاء كفروا شيئا على محض التوحيد، لكن الشيخ لما كفر بعضهم كفرهم على ما فعلوا من الشرك، كفرهم على عبادة الموتى أو عدم الكفر بالطاغوت بعد بلوغ العلم وقيام الحجة، فجاء حكمه منطبقا على قوم استحقوا أن يوصفوا بالشرك، فكيف يوصف بأنه خارجي؟ وأولئك الذين كفروا على محض التوحيد لا يوصفون بالخوارج، بل إن وصف الخوارج ينطبق مطابقة تامة على خصوم الشيخ لا عليه. التنبيه الثالث، أن العلماء مختلفون في بعض المكفرات ومجمعون على بعضها. هناك مكفرات مجمع على التكفير بها، كالاستهزاء بشيء من الدين، أو سب الله ورسوله، أو جحد واجب معلم يعلم وجوبه كمن جحد الزكاة أو الصلاة، أو جحد تحريم ما أجمع المسلمين على تحريمه كالربا وشرب الخمر وما شابه ذلك. هذه أشياء مجمع على الحكم بالكفر والردة لمن قالها. وهناك أشياء من المكفرات اختلف العلماء فيها. مثال ذلك، اختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا، منهم من يكفر كفرا أكبر ومنهم من لا يكفر كفرا أكبر. اختلفوا في تارك الزكاة بخلا. اختلفوا في كفر من تزوج امرأة أبيه. اختلفوا في كفر الجاسوس المسلم. اختلفوا في كفر بعض الطوائف كالجهمية وبعض الطوائف ونحو ذلك مما هو مبسوط في أبواب الردة من كتب الفقه. بل إن من الفقهاء من كفر بتصغير ما جاءت الشرع بتعظيمه، قال فمنهم من كفر بتصغير المسجد، فلو قال مسجد أو بتصغير مصحف كان قال مصيحف وما شابه ذلك يكفر، قال لأن هذا استحقار، التصغير نوع من الاستحقار والتقليل مما جاء الشرع بتعظيمه. وإذا كنا نقول المكفرات منها ما هو مجمع عليها ومنها ما هو مختلف فيها، وهو تبع الأدلة اختلف فيها العلماء، منهم من يكفر ومنهم من يكفر. فنقول لو جاء رجل وحكم بالكفر على فعل معين مما اختلف فيه العلماء لمقتضى دليل، وكان تكفيرهم موافقا لظواهر بعض النصوص ولقول بعض السلف، هل ينكر عليه التكفير؟ يعني لو جاء إنسان يرى أن تارك الصلاة كسل من غير جهود كافر، وحكم على قوم تركوا الصلاة بأنهم كفار وقام عليهم حد الردة، وآخرون يرون بأن تارك الصلاة كسل لا يكفر وأنه كبير وكبال لكن لا يكفر، وإذا قتل فإنما يقتل ويش حد لا ردة، هل يمكن لمن لا يكفر تارك الصلاة أن يسمي من كفر تارك الصلاة كسل وقام الحد عليه على سبيل الردة ولم يتم مقابل المسلمين يقول هذا خارج كفر المسلمين؟ يقول لا. لماذا؟ لأن مسألة مختلف فيها. جاء رجل فكفر تارك الزكاة، قال كل من ترك الزكاة بخلا كافر بدلالته، وهذا قول بعض السلف وتدل عليه بعض ظواهر النصوص، هل يوصف بأنه خارج لأنه كفر بما دلت عليه بعض ظواهر النصوص وإن كان ووافق بعض السلف؟ نقول لا. وكذلك من كفر الجهمية وجاء آخر لا يكفر الجهمية لأجل تأويلهم وقالنا هؤلاء معذور بالتأويل وآخر كفرهم وقام عليهم حد الردة، هل يوصف هؤلاء بالخوارج؟ نقول لا. وذاك نقول كل من حكم بالكفر على فعل معين لمقتضى دليل، دليل وافق فيه بعض السلف، فإنه لا ينكر عليه، فضلا عن أن يوسم بكونه خارجيا أو تكفيريا غاليا، لأن هذا من قبيل المسائل الاجتهادية. ولكن نقول من كفر بتصغير المسجد أو بترك الزكاة أو بتقنين قوانين شريعة مخالفة للشريعة من غير استحلال أو كفر بتصديق الكاهن لم ينكر عليه، لأنها مسائل اجتهادية. نعم قد يناقش
قد يذكر له الدليل لكن لا يوصف بأنه خارجي. العلماء اختلفوا فيها. وأذكر بعض الأمثلة من ذلك ما سبق أن ذكرناه من كلام البرزلي رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ عبد الهادي العلوي من اختلاف علماء وقته في كفر معتمد بن عباد أمير غرناطة، لأنه استعان بالنصارى على خصوم المسلمين. ماذا قال؟ يقول: أحفظ أن المعتمد بن عباد استغاث بهم أي النصارى في حرب المرابطين، فنصرهم الله عليه وهو وهرب هو، ثم نزل الحكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة. يقول: فاستفتى يوسف بن تاشفين الفيه الفقهاء، فأكثرهم أفتى أنها ردة، أن استعانة بالنصارى، استعانة بالنصارى على المسلمين أنها ردة، وقاضيه مع بعضهم لم يروها ردة، قال ولم يبح دمه بالردة، فأمضى ذلك من فتوى ولم يبح. إذن العلماء عندهم اختلفوا، منهم قال أن هذه ردة، منهم هل الذين لم يحكم بأنه ردة قالوا أنتم خوارج كفرتموه للاستعانة بالنصارى؟ نقول لا، لأن مثلا بني على الأدلة تجاذب الأدلة وكل واحد له دليله. ولذلك نقول المنكر في التكفير هو فعل الخوارج، وهو ماذا؟ وهو التكفير بالمعاصي والذنوب المجمع على عدم كفر صاحبها. هذا هو المنكر، أن يأتي إنسان لما أجمع المسلمين على أنه ليس بكفر ويكفر به، هذا هو الذي فعله الخوارج، وهذا لم يقع من الشيخ قط، لم يكفر الشيخ قط على أمر أجمع المسلمين على عدم الكفر به أبدا، بل إن الشيخ تحاشى الخصومة مع خصومه في بعض الأشياء التي يراها كفرا لأنه ليس مصلا بدعوته، كتارك الصلاة، هو يرى كفر تارك الصلاة كسر، مع ذلك لم يخاصم الناس إيش فيها ولم يجعلها محور خصومه، إنما خاصمهم بما أجمع المسلمون على التكفير به. ولك أقل ما يقال لبعض الناقدين للدعوة ولبعض أئمتها على سبيل التنزل معهم، أقل ما يقال إن مواضع النقد التي ذكرتموها في كلام الشيخ في التكفير أو في كلام بغنام هي من مواضع الاجتهاد، أنتم قد لا ترون التكفير بها كالمظاهرة مثلا وترونها معلقة بالقلب وهو يراها أنها معلقة بالفعل الظاهر، فأقل ما قلنا هذه من مواضع الاجتهاد التي لا ينكر على من كفر بها لأن من كفر بها عنده أدلة ووافق بعض العلماء، إذن هي مواضع اجتهادية لكم أن تناقشوه، أما أن تصموه بالكفر أو بالغلو فهذا خطأ كبير. ومن هذه المسائل مثلا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون استحلال، لو جاء إنسان حكم بقوانين مخالفة الشريعة من غير أن يستحل، فإن بعض أئمة الدعوة يحكم بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله ولو لم يستحل، ويرى كل بلد يحكم فيها بحكم الطاغوت أنها بلاد كفر، ولا يرى لهذا الحاكم بيعة شرعية لكونه يحكم بكفر لأنه يحكم بكفره لتحكيم قوانين مخالفة لشرع الله، وجاء آخر قال لا، إذا حكم بالقوانين المخالفة لشرع الله من غير استحلال فإنه ليس بكافر، وعلى مقتضى ذلك بلده ليس بلاد كفر وهي بلاد إسلام، فهل يوصف من حكم بأن من قنن القوانين ولو غير استحلال جعل قانونا عاما مضطردا أنه كفر وحكم على فاعله بالكفر أن نقول أن هذا خارجي؟ لا. وذاك نقول من الجهل أن ينسب بعض أئمة الدعوة بالغلو لحكمه في المسألة ما ذكرنا، وإنما الحامل لهؤلاء على هذا هو الجهل بقواعد الخلاف وصول الشريعة. فأقل ما يقال على التنزل أن بعض ما تنقمون على الشيخ وعلى دعوته وعلى ابن غنام وغيره في تكفير بعض المخالفين أنهم فعلوا أشياء قد كفرهم بعض العلماء بها ودلت عليها دلائل استدل بها الشيخ، هب أن هذا القول أضعف من القول بعدم التكفير، لكن لا يمكن أن يوصف صاحبه بأنه خارجي أو أنه غال، لأن الغلو في التكفير هو أن يكفر إنسان بما ليس بكفر أي بما أجمع المسلمون على كونه ليس كفرا. التنبيه الرابع أن نقول إن العالم إذا حكم على شخص أو قرية أو ناحية بالكفر لأمر شاع واشتهر عنه من أفعال الكفر، كما لو اشتهر عن قرية من القرى أنهم يعبدون القبور أو أنهم يسبون الدين والتوحيد أو أنهم يوالون المشركين ويناصرونهم على المسلمين أو أنه قد شاع عن هذه القرية أنهم ينكرون البعث ونحو ذلك، ولم يكن ما اشتهر عنهم صحيحا في الواقع، يعني اشتهر عند أهل نجد أن أهل البصرة مثلا وكذا أنهم ينكرون البعث أو أنهم يعبدون القبور، اشتهر عند أهل نجد أن أهل البصرة يفعلون ذلك، والواقع أن ليس كل أهل البصرة يفعلون ذلك أو لم يكن هذا موجودا عندهم، لكن شاع عند أهل نجد مثل هذا الكلام مثلا، فإن حكم أهل نجد على أهل البصرة مثلا بالكفر لأجل ما شاع عند أهل نجد بأنهم ينكرون البعث وتواتر عندهم ذلك من الأخبار أو أنهم يسبون الدين أو عندهم قبور ومزارات والناس اتفقوا على ذلك وعدم إنكاره، حكم أهل نجد على هؤلاء بالكفر لا يعد من الغلو، لأن الغلو إنما هو في التكفير بغير حق. هؤلاء كفروا على ما هو حق، كفروا على أمر حق قد شاع وذاع عندهم، عند أهل نجد وعند أهل ناحيتهم عن أولئك، لكن المشكلة أن هذا الذي شاع لم يكن واقعا. إذن هم أنزلوا الحكم على من استحقه، لكن نقول نحن الآن الذين ذكر عنهم هذا الفعل لم يفعلوا هذه الأفعال، فذلك لا يسمى هذا غلوا، وإنما يقال لهم أن أنتم حكمتوا على القرية بأنهم عندهم قباب أو عندهم كذا وكذا، فليس الواقع. لا نقول أنكم غلاة لأنكم كفرتموهم، نقول نعم هم كفروهم لما شاع عندهم من هذا الفعل، وتكفيرهم وقع على فعل يقتضي أن يكون صاحبه كافرا مشركا. إذن حكم قد جاء منطبقا، المشكلة أنه لم يكن مطابقا للواقع من جهة وقوعه لا من جهة حكم الشرع عليه. ولذلك ما يثيره بعض منتقد على الدعوة أو على أحد أئمتها أنهم حكموا بكفر القرية الفلانية أو البلد الفلاني أو جعلوها دار كفر، لا بد أن ينظر فيه إلى السبب الذي أوجب لأئمة الدعوة الحكم عليهم بالكفر. فإن كان السبب الموجب للحكم على هؤلاء بالكفر واقعا وموجب الكفر قبل حكمهم، نقول حكمكم انطبق على إيش؟ وصف صحيح، وهذا الوصف واقع من هؤلاء. وإن كان مخالفا لواقع البلدة أو القرية في نفس الأمر رد الحكم لا لعدم مطابقتي للوصف، لكن لعدم مطابقتي للواقع، فنقول أنتم يا أيها أمة الدعوة أو يا أيها الإمام أنت حكمت على هذه القرية بالردة لأجل ما نقل عنك ما نقل لك وشاع عنهم بأنهم يعبدون قبرا وأنهم تطابقوا على عبادة هذا الميت وما شابه، حكمك على عباد القبور حق، إن كانوا عباد القبور على ما ذكرت جاء حكمك مطابقا بأن كل من عبد قبرا أو كل قرية عبد قبرا واستغاثت به وأصرفت له نوعا من نوع العبادة فهو كفر، هذا الحكم جاء مطابقا للوصف. لكن المشكلة أن هؤلاء ما نقل لك عنهم ليس بصحيح، وذلك لا يوصف بأنك أنت عندك غلو تكفر لأنه كفر على وصف صحيح، ولكن يقال أن حكمك لا نقبله لأنه لم ينطبق على الواقع لا لعدم انطباقه على الوصف. التنبيه الخامس، من قرائن صحة منهج الدعوة أنها دعوة كانت موافقة للسنة وليست دعوة خارجية كما توصف. من الدلائل الدالة والقرائن على أن ما دعا إليه الشيخ كان حقا وأن هذه الدولة تبنت عقيدة صحيحة، من قرائن ذلك قيام الدولة وتمكين الله عز وجل لها، هذا من أكبر الدلائل الدالة على ذلك. والله عز وجل قد جعل تأييده لنبيه شهادة، قال وكفى بالله شهيدا، لكن الله يشهد ما أنزله بعلمه. ما معنى الشهادة؟ تأييد الله لنبيه وإعزاز له وإهلاك أعدائه وذيوع دينه وانتشاره وقمت أعدائه واستمرار ذلك عبر السنين من أكبر الدلائل على تأييد الله لنبيه. الآن هذه الدعوة قامت وحاربت، قامت في دولة قرية صغيرة وقاتلت كل من كان حواليها ممن خاصمها حتى بلغت مشارق بلاد بلدان واسعة، وذاع صيتها ثم سقطت وقامت مرة أخرى ثم سقطت وقامت مرة أخرى على نفس العقيدة، أو ليس هذا من أدلة على تأييد الله عز وجل لها؟ ولذلك نقول إن الله عز وجل أبطل جهود كل من عارضها، كل من عارض دعوة أبطل الله جهوده، سواء كان من العلماء السوء أو الرؤساء أو الملوك، وأذهب الله رئاستهم وأضاع ملكهم وبقي ملك هذه الدولة وبقيت دعوتها قائمة بحمد الله عز وجل إلى يومنا هذا، ولا يعرف لدولة في التاريخ قط أنها سقطت مرتين ثم قامت إلا هذه الدولة القائمة على هذه الدعوة. وهذا من الدلائل الكونية المظهرة لصحة منهج الدولة وبطلان ما خالفها. فخذ الدولة العثمانية على جبروتها وقوتها وتطورها بجميع ولاياتها المصرية والشامية والعراقية والحجازية ذهبت وانتهت، دولة الأشراف على تاريخها الطويل ذهبت، دولة بني خالد ذهبت، كل البلدان والأقاليم التي عارضت الدعوة وحاربت الدولة لم يبق له وجود اليوم، وبقيت دولة الدعوة الإصلاحية إلى يومنا هذا. ومن قرائن ذلك أيضا ما حصل بسبب هذه الدولة من انتشار الأمن وقمع الفساد
والتعدي الذي كان شائعا في الجزيرة فضلا عن انتشار التوحيد وإماتة الشرك وإزالة مظاهره. الجزيرة العربية قبائل، القبائل أهل شدة وبأس وبطش، صعب جدا أن يخضعوا لسلطان، وبينهم الحروب ما الله عز وجل به عليم، وقد طفحت كتب التاريخ في ذكر الوقائع التي بينهم، بل أهل القبيلة يتنافسون، البطون فيها يتقاتلون سنة طويلة، مع ذلك خضعت هذه القبائل على قوتها وبطشها وشدتها، خضعت تحت هذه الدولة، وأصبح لا يتمكن أحد منها على قوته من أن يفعل فعلا مخالفا للشرع، لأنه يعلم أنه يؤخذ منه الحق ويدان به ويحكم. أوليس هذا من الدلائل على صحة ما جاءت به الدعوة؟ فانتشار الأمن وانتشار التوحيد وإماتة الشرك وإزالة المظاهر من أكبر الدلائل الدالة على صحة دعوة الإمام رحمه الله وقيام هذه الدولة. وذلك ليتأمل المنصف ما ذكره ابن بشر من انتشار الأمن وحصول الخير العظيم في عامة الجزيرة، وليتأمل المنصف ما ذكره الرحالة الذين جابوا تلك البلاد في تلك الفترة من أمثال بوركارت في ذكر عما عم الجزيرة من الخير وانتشار الأمن وحصول العدل وقمع الظلم والفساد. وهذا لا يمكن أن يكون نتاج دعوة تكفر الناس بغير حق وتغلو في أحكامها، لا يمكن أبدا، لأن الدولة إن كانت تكفر بغير حق وفيها غلو هذه دولة خوارج لا يمكن الله عز وجل لها. ومما يؤكد صحة الاستدلال والاستشهاد بتمكين الله للدولة والدعوة أن ما ينسبه إليها أعداؤها وبعض منتقديها من الغلو والمجازفة في تكفير الناس بغير حق، محصل هذا الزعم ومحصل هذا النقد أن منهج الدولة منهج خوارج. إذا قلنا بأن الدولة والإمام والدعوة تكفر بغير حق، إذن هذا الخوارج، الخوارج يكفرون بغير حق ويستحلون دم مخالفين، يصفون مخالفين بالشرك ويستحلون دماء، إذن هو دولة خوارج. هذا محصل الكلام، مخلصه أنها دولة خوارج، لأن محصله أنه أن منهجها الدولة منهج خوارج، لأن تكفير المسلمين بغير حق هو منهج الخوارج. ومعلوم من سنة الله الكونية أن الله لا يمكن للخوارج، كما ذكر مثلا كلما ظهر قرن قطع إلى يوم القيامة، ما قامت الخوارج، الخوارج كلما ظهروا قيض الله من يبيدهم. قال وهب بن منبه رحمه الله من أمة التابعين: يا ذا خولان، إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم أي الخوارج من رأيهم لفتتت الأرض وقطعت السبل والحج ولعاد أمر الإسلام جاهلية، وإذا لقام جماعة كل منهم يدعو إلى نفسه الخلافة مع كل واحد منهم أكثر من 10,000، يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري مع من يكون. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فلو كانوا مؤمنين لنصروا، وقال: إن وإن جندنا لهم الغالبون. شوف كلامه جميل جدا، يقول إن الله لا يمكن للخوارج أبدا أبدا، ما قامت لهم قائمة في أرض إلا مكن الله من قطعه، ولو مكن الله لهم الخوارج، لو قدر الله يمكن لهم لفسدت الأرض وقطعت السبل ولعاد أمر الإسلام الجاهلي وتناحروا. كل هذا الوصف الذي وصف به الخوارج لم يقع من الدولة قط، بل وقع ضده، اجتمعت كلمتهم وعم الأمن والخير وعاد أمر الإسلام، ولم يقم بينهم نزاع ولا خصومة، بل اجتمعوا على إمام واحد ودعوة واحدة وعقيدة واحدة. إذن حاله يخالف حال الخوارج تماما، وهذا يدل على بطلان وعلى عدم صحة ما ينتقد، ما النقد الذي يعني وسموا به من الغلو ونحو ذلك. التنبيه السادس: نقول بعض المنتقدين للدعوة ومواقفها يعتذر لمخالفي الدعوة وقتها بالتأويل، يقول نعم صح هؤلاء وقعوا في كذا لكنهم كانوا إيش؟ متأولين، كان عندهم أعذار، فيعتذر لهؤلاء الخصوم المخالفين بالتأويل، وكأنه يشير إلى أن تأويل بعضهم مانع من تنزيل الأحكام الشرعية عليه. فيقال أولا أن هذا لا يستقيم مع قواعد الشرع ودلائله، لأن التأويل والاجتهاد لا يقبل في أصل الإسلام والتوحيد، التأويل والاجتهاد يقبل فيما دون ذلك، لا يقبل في أصل الدين. يجي إنسان: أنا اجتهدت ورأيت أن دعاء الموتى حق، أنا اجتهدت ورأيت أن استغاثة وأن سب الدين جائز، أنا اجتهدت ورأيت أن ترك الصلاة مباح أو أن الزنا مباح، ما يمكن يقبل الاجتهاد، لأن هذه دلائله ظاهرة. وذلك العلماء أجمع على أن من بلغه العلم وقامت عليه الحجة ثم أصر على الشرك وعبادة غير الله من أولياء وغيرهم أنه مشرك، لا يقبل منه دعوة الاجتهاد والتأويل. وإنما يعذرون في هذا الباب يعذر من لم تبلغه الحجة، كأن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيد عن مدن والقرى والحواضر، أي يعذر بالجهل لعدم تمكنه. أما أن يقول لا أنا تأولت ونظرت في الأدلة، هذا لا يقبل، وهذا مخالف لهدي العلماء، لأن العلماء لا يقبلون التأويل والاجتهاد في أصل الدين في التوحيد. ويقال ثانيا، وخصومة الشيخ كانت في أصل الدين لم تكن على أمور أخرى، في أصل الدين، فدعوى أنهم متأولون لا يقبل، لأن التأويل لا يقبل. ويقال ثانيا، إن الشيخ لن يقدم على تنزيل الأحكام على أهل نجد سواء من معارضيه أو غيرهم من عوام الناس في أول دعوته، بل كان رحمه الله يتلطف في دعوتهم ويمتنع من تكفيرهم على الرغم من كونهم وقعوا في الشرك الصريح، حتى قام رحمه الله بنشر العلم وإقامة الحجة ومكث سنين طويلة في بيان التوحيد والتحذير من الشرك في العبادة قبل أن يقدم على تنزيل الأحكام على من استحقها. إذن الشيخ رحمه الله لم يكفرهم ابتداء، بل إنه حكم بعدم كفرهم وبين في رسائله أنه لم يكفرهم إلا بالسبب لأجل جهلهم وعدم ينبيهم، لأنهم كان الناس أشبه بحال جاهلية الأولى، بعيدون عن العلم بذلك، لم يأتي من ينبيهم سنين طويلة. وإذا كما كذا الشيخ سنين يعلم التوحيد قبل أن ينزل تلك الأحكام، الأحكام ما نزلت إلا بعد إقامة الحجة بفترة، فدعوة التأويل مردودة، لأن هؤلاء بين لهم ولم يستعجل في الحكم عليهم وإقامة الحجة وزيلة الشبهة. وما يؤكد حال الشيخ رحمه الله ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ، وقد أدرك جده وأخذ عنه العلم، وهو يذكر طريقة جده وشيخه في أول دعوته. يقول الشيخ عبد الرحمن حسن: كما جرى لشيخنا أي محمد عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة. أي كان الشيخ ما قال لهم هذا الشرك، بل يقول الله خير من زيد، يريد أن يلفت قلوبهم الله تبارك وتعالى، يمرنهم على التوحيد. وسبق أن ذكرنا امتناع الشيخ عن تكفير من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم على عبد البدوي، السبب قال لأجل جهلهم وعدم من ينبيهم. وقال رحمه الله الشيخ في رسالته لعبد الله بن عيسى وابنه: والله الذي لا إله إلا هو، لو يعرف الناس الأمر على وجهه، أي يعرفون الأمر بدلته، لأفتيت بحل دم بن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، لا أجد في نفسي حرج من ذلك. لكن ما الذي منعهم من ذلك؟ أن الناس لا يعلمون أدلة ذلك. التنبيه السابع والأخير: بعض المنتقدين للدعوة ومواقفها يفرض أشياء لم تقع ولا تستند إلى دليل تاريخي، بل هي مجرد احتمالات وظنون وتخرصات لا يمكن الجزم بها، فضلا عن نقد الدعوة ونقد بعض مواقفها بناء على هذه التخرصات والظنون. فكيف إذا كانت الدلائل تدل على خطأ هذه الظنون وعدم مطابقتها للواقع، بل دلت على وقوع نقيضها؟ يعني أنت لا تفرض احتمال وتقول احتمال كذا وربما كذا ولعله كان كذا، ثم تنقد الدعوة على احتمال، أنت تنقده على ما هو ثابت. أنت تفرض احتمالا وتتخرص تخرصا ثم تنقد بهذا التخرص، نقول أثبته أولا، أثبته واقعا ثم أنقد الدعوة إذا خالفت الحق فيه. فلا تفرض فرائض، لعلهم كانوا متأولين، لعلهم كذا، لعلهم وافقوا لكنهم لم يقبلوا الدخول في الطاعة، لعلهم كذا، ثم تنتقد الدعوة. الدعوة لا تنتقد إلا بما هو ثابت. التنبيه عفوا الثامن والأخير، أنا قلت لك هذا الثامن هو الأخير: بعض منتقدين للدعوة ومواقفها لا يقوم نقدهم على أسس علمية في نقل الأحداث التاريخية وتصور الواقع والأحكام، يعني ينقد بلا أسس علمية ولا قواعد، بل هكذا ينقد. ومن ذلك مثلا أنهم يقدمون قول من لم يعاصر تلك الأحداث على قول من عاصرها وشاهدها، يعني يأتون بخبر رجل عاش بعد سقوط الدولة السعودية الأولى ولم يعش في نجد، بل عاش في العراق مثل عثمان بن سند مثلا، ويتكلم عن أحداث جرت قبل ولادته بمئة سنة وبثمانين سنة، ولم يعش تلك الفترة، ما عاشها ولا عاش في تلك البلاد، يقبلون نقده على رجل موثوق مأمون في عقيدته ودينه وسلامة توحيده وعاش تلك الفترة، يقدمون قول ذلك المنقوم عليه في عقيدته الذي قد عرف فساد عقيدته ومحاربة للدعوة التوحيد، ومع ذلك أنه لم يعش تلك الفترة ولم يعش أيضا في نجد، أي في البلاد والأقاليم التي وقعت فيها تلك الأحداث، كيف يقدم هذا؟ لا يكون تقديم كلامه إلا من اتباع الهوى. من ذلك مثلا، من هذه من عدم التزام الأصول،
أنهم يقدمون خصوم قول خصوم الدعوة ومعارضيها ممن ثبت بالدلائل فساد عقيدتهم وضلال أفهامهم بل وكذب وافتراء. يعني إذا علم أن مثلا سليمان بن سحيم رجل افترى وكذب على الشيخ، إذا علم أن ابن فيروز يكذب على الشيخ كذبا يفتري عليه كذبا مع مخالفته لما جاء به الشيخ من التوحيد وتقرير الشرك يقرر الشرك ويحارب التوحيد ويفتعل الشيخ، كيف يصدق خبره؟ يعني رجل قد علم افتراؤه وكذبه وظهر فساد عقيدته، هذا الكلام يوجب عدم قبول خبره بالكلية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف لو جاءكم كافر يقرر الشرك ويحارب التوحيد ويفتر على العلماء وأهل التوحيد ويسبهم، يقبل خبره؟ ما يقبل خبره. هؤلاء يقدمون أناس قد علم فساد عقيدتهم وضلالهم بل تبين كذبهم على الشيخ وافتراؤهم عليه، كما يقول ابن فيروز: وقد وقعت على كتابات لمحمد الوهابي يكفر فيها أهل الأرض ويكفر الناس ويقول الناس منذ 600 سنة ليسوا على دين. أين هذه الكتابات؟ كذب، كذب وافتراء. إذن كيف يصدق الناس والعياذ بالله ظهر والعياذ بالله فساد عقيدتهم وحربهم العظيمة وافتراءهم على الشيخ؟ ما يمكن يقبل خبرهم. نجعل خبر هؤلاء نرد به خبر الثقات الأثبات العلماء الذين عاشوا تلك الفترة؟ كيف لو أضيف أن هذا لم يعش تلك الأحداث، كان في الإحساس ثم هرب، وأولئك عاشوا تلك الأحداث وعاشوا تلك الوقاع وعاشوا ما فعله الحريم له الضرمة وفلان وفلان وفلان. ومن ذلك أيضا من عدم التزام القواعد أنهم يقدمون أن بعضهم يقدم قول المتعصبين لقبائلهم وبلدانهم الكارهين وصف أئمة الدعوة لهم بما يقدح في عقيدتهم ودينهم على قول العلماء. يأتي للناس هذا ينصر قبيلته، يرى أن الإمام أحمد الإمام تكلم على بعض أفراد قبيلته أو ذكر بعض هذه القبيلة التي في نجد أو محيط كذا في نقد أو ذم هذه القرية، فينتصر لقريته وهذا ينتصر لقبيلته وهذا ينتصر لفخذه ولبطنه وما شابه ذلك، يقدم قول هؤلاء المتعصبين لقبائلهم على قول العلماء. يأتيك اليوم رجل من قبيلة معينة أو من بلد معينة أو من أهل بلد معين ينتصر يدفعه الهوى والتعصب لقريته ولبلده ولقبيلته فينتقد الشيخ ويكذب التاريخ ويقول فلان قال كذا فلان، نقول فلان متعصب، فلان متعصب قد دفعته الحمية العصبية القبلية أو القومية أو الإقليمية أو الجنسية على نقد الشيخ. كيف تقدم كلام رجل متعصب على علماء أئمة أفذاذ؟ كيف يقدم على قول العلماء والأئمة الذين ثبتت إمامتهم واستبانت عدالتهم وعلم صدقهم وورعهم وتثبتهم في الأحكام فضلا عن علمهم بالشرع؟ هل نقدم قول المتعصبين الجهلة؟ هو متعصب جاهل بالشرع. ومن ذلك من أمثلة ذلك مثلا ما ذكره صاحب منتدى العهلي الذي أقام تلك الحلقات للدكتور أحمد البسام، وهذا الحمد لله أوقفت تلك هذا المنتدى أوقف. ماذا يقول صاحب المنتدى وهو يعلق على كلام الدكتور أحمد البسام مثلا عقب ما تكلم البسام في كلام منتقد عليه كما انتقدناه؟ يقول عوهلي مثلا: أنا لا أرضى أن يقال أن جدي مشرك. كذي هذا هكذا استبعاد، أنا لا أرضى. هي مسألة رضا، أنت أثبت أن فرضا أثبت أن جدك كان موحدا، قل نعم هذا كلام جدي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، حتى ترد إيش من كفر جدك لو فرضنا أنه قد كفر جدك، لكن هو يقصد أهل القصيد. يقول أنا لا أرضى أن يقال جدي مشرك. إذن الذي حمله على نفي هذا إن فرضنا صحته وأن حكم على جدي أو غيره بالشرك حمله على التعصب لجده ولم يحمله ولم يأتي بدليل يدل على إثبات إيمان جده، وهذا استبعاد من شاءه التعصب للآباء والأجداد. ومعلوم عموما لو فرضنا جدنا أن جده أو جد أجداده كان مشركا، معلوم أن جده وجد أجداده لن يكون خيرا من أبي وأمي وأجداد النبي عليه السلام في النسب، وقد قال النبي عليه السلام عن أبيه: إن أبي في النار، ونهاه ربه عن الدعاء لأمه وعن الدعاء لعمه بل لم يقبل الله شفاعته في عمي ونهى عن دعاء له، وأنزل في عمه عم النبي أشرف النسب أبي لهب سورة وعده بالنار. هل يكون أجداد هذا أو غيره أفضل من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وأبيه؟ ومع ذلك هم من أهل النار بنص النبي عليه السلام. إذن القضية ليست قضية التعصب، لكن لا يقبل قبول أحد متعصب والله أنا ما أرضى أن يقال أهل القصيم كذا، لا أرضى أن يقال أهل كذا، لا يصلح الكلام هذا. حد نحن نتكلم عن مسائل تاريخية وقاع، هذه دلائل أثبت بالدلائل التاريخية الثابتة على وفق القواعد والأصول. أما أن تأتي إنسان يقدم قول من لم يعاصر على من معاصر، ويقدم قول من لم يعش في تلك في البلاد في الأقاليم، من كان يعيش في العراق أو في الشام أو في مصر
على قوم عاشوا في نجد وعاش تلك الأحداث. إذن يقدم قول معاصر على غير معاصر، ويقدم قول البعيد عن واقع الأحداث عن من كان في واقع الأحداث، ويقدم قول من علم فساد عقيدته على قول إيش من علم صحة عقيدته، يقدم قول من علم كذبه وافتراءه على الدعوة على قول من عرف ثقة وأمانته، يقدم قول متعصب الجاهل العامي لقبيلته أو لقريته على قول العلماء. هل هذا منهج صحيح؟ هذا منهج دافعه الهوى واتباع الهوى والتعصب الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نختم هذه السلسلة بهذا الكلام، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرحم الإمام محمد عبد الوهاب محمد بن سعود والأمراء والعلماء الذين قاموا بهذه الدعوة ونشروها. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الدعوة المباركة التي لا نعيش التي لا نزال نرفل أو نعيش في ظلال هذه الدعوة المباركة، بفضل من الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل الإمام محمد الوهاب محمد بن سعود الذي نصره وأيده. فنسأل الله أن ينصر هذه الدولة السعودية المباركة، وأن يؤيدها، وأن يبقيها ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يجعلها يعني سدا منيعا في وجه أهل الشرك والبدع والضلالة، وأن يصلح ولاتها وأئمتها وأهلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.